وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تنوير الأفهام بشرح رسالة الصيام، حيث وقفنا الليلة الماضية عند قولي وكذلك إن لم يلتزم الصيام تكبرا على الله وعنادا له فهو كافر ككفر إبليس أعاذنا الله منه. قلت وكذلك إن استهزأ بالصيام، وكذلك إن استهزأ بالصيام وسخر من الصائمين حتى وإن صام، واعتذر بأنه كان يسلي صيامه، هذا في صفحة 13 في آخرها، وكذلك أن يكفر إن استهزأ بالصيام وسخر من الصائمين حتى وإن صام، كما لو قال مثلا ما بال هؤلاء يعذبون أنفسهم، أو قال للصائم ففرختان كما يمزح بعض الناس متساهلا يمزح بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، وهذا كفره ككفر المنافقين عاذنا الله من الكفر والنفاق. فلا يجوز الاستهزاء ولا السخرية لا بالصيام ولا بالصائمين، فإن ذلك يعتبر استهزاء برب العالمين وبرسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وبدين الله سبحانه وتعالى. فالسخرية من الدين والاستهزاء بالله أو برسوله أو بالمؤمنين لإيمانهم ولدينهم يعتبر كفرا ككفر المنافقين عاذنا الله منهم. وكذلك إن استهزأ بالصيام وسخر من الصائمين حتى وإن صام واعتذر بأنه كان يسلي صيامه فكفره ككفر المنافقين أعاذنا الله من الكفر كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، علانيته وسره. ثم قلت يمتنع الصائم عن الطعام والشراب والجماع، يمتنع الصائم عن الطعام والشراب والجماع بنية العبادة، هذا هو الصيام الشرعي، هذا هو الصيام الشرعي، يمتنع الصائم عن الطعام بجميع أشكاله وألوانه، والشراب بجميع أشكاله وألوانه، والجماع بجميع أشكاله وألوانه، وكما قلنا في موضع سابق وما قام مقام ذلك، وما قام مقام ذلك بنية العبادة. لابد أن تكون النية نية عبادة، أن يكون هذا تدينا يفعله تقربا إلى الله. قلت في الحاشية النية محلها القلب، فما يفعله كثير من الصائمين أنه كل يوم يقول نويت أن أصوم اليوم القادم من شهر رمضان فريضة لله سبحانه وتعالى، لا، هذا الكلام بدعة، بدعة ليس له أصل. تقول هذا لكن تقوله بقلبك لا تقوله بلسانك، يعني هذه العزيمة وهذا العزم على صيام اليوم التالي يكون بالقلب لا باللسان. النية محلها القلب فلا يتلفظ بها، ومن فعل كل شروط الصيام دون نية العبادة صام فعلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن لم تكن نيته نية عبادة، إنما كان يريد إنقاص وزنه، عامل رجيم، هذا صائم؟ لا، وإن كان يصدق عليه أنه صائم لغة لكن لا يصدق عليه أنه صائم شرعا. النية محلها القلب فلا يتلفظ بها، ومن فعل كل شروط الصيام دون نية العبادة فلا يعتبر صائما شرعا، كمن فعل ذلك لإنقاص وزنه ونحو ذلك. يمتنع الصائم عن الطعام والشراب والجماع بنية العبادة من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، هذا هو الصيام. من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس فإن غابت الشمس حل له ذلك كله. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هنا هو الجماع، الجماع، وإلا فما دون الجماع حلال حتى في أثناء الصيام في النهار، لكن المحرم أثناء النهار، نهار الصيام، إنما هو الجماع. فالرفث هنا المراد به ماذا؟ الجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال في الآية نفسها: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هنا قد يقول قائل: يعني من أين أنت استفدت الأحكام التي ذكرتها؟ أولا، ما علاقة الآية بالأحكام؟ ما علاقة هذه الآية بالأحكام؟ أين الدليل في الآية على أن الصائم يمتنع عن الطعام والشراب والرفث من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس؟ أين الدليل؟ الدليل إذا تأملت الآية: أحل لكم ليلة الصيام، والليلة تنتهي الليلة بطلوع الفجر كما سيأتي. إذن أحل لكم ليلة الصيام الرفث، ومتى تبدأ الليلة؟ بغروب الشمس. الليلة تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر. إذا طلع الفجر يبدأ اليوم، يبدأ ماذا؟ اليوم، وينتهي اليوم بغروب الشمس. صار عندنا كل 24 ساعة يسمى ذلك يوم وليلة، يوم وليلة. ولذلك ألف بعض علماء الإسلام عمل اليوم والليلة، يعني ما الذي تقوله من أذكار وأدعية وأوراد في خلال يومك وليلتك. وأحيانا يطلق اليوم ويراد به اليوم والليلة، وأحيانا تطلق الليلة ويراد بها أيضا اليوم والليلة. مثلا كما قلت: سافرت 9 ليال. هل معنى ذلك أنك سافرت في الليل وكنت في النهار؟ ما، لا، سافرت 9 أيام، يقصد أيضا بإيش؟ بلياليها. إذن لما يطلق، الغالب إذا أطلق أنه يدخل في اليوم ليلته ويدخل في الليلة يومها. أما إذا أطلقت اليوم في مقابل الليلة فيكون الليلة هي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا دليل على أن الرفث والجماع حلال في ليالي الصيام، وبقي كما هو حراما في أيامها في نهارها. وقال في الآية نفسها: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن هنا ما هو نهاية الأكل والشرب؟ تبين الفجر الصادق، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط. ولا واحد يجيب عقال أبيض وعقال أسود ويضعهم تحت وسادته، كلما قام من النوم ينظر هل يستطيع أن يفرق بين الخيط الأبيض والخيط الأسود. فعل هذا صحابي جليل وهو عدي بن حاتم رضي الله عنه، لكن بعد ذلك تبين له أنه مخطئ، وإنما هو سواد الليل وبياض النهار. ومتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ عندما يكون الفجر الصادق الذي يكون مع أذان الفجر الذي هو عند دخول وقت صلاة الصبح. إذن أي الأذانين؟ الأذان الذي هو متقدم في البلاد التي تعمل بالسنة فيه أذان أول وفي أذان ثاني. الأذان الأول قبل الفجر، هل إذا سمعنا هذا الأذان نترك الطعام والشراب؟ لا، متى نتوقف عن الطعام والشراب؟ إذا سمعنا الأذان الأخير الذي هو عند دخول الوقت، الذي هو عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم تتمة الآية: ثم أتموا الصيام إلى الليل. متى الليل؟ إذا غربت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وفي بعض رواياته: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فدل على أن الليل إنما يبدأ بغروب الشمس. إذا غاب قرص الشمس فهذا هو نهاية الصيام، هذا هو نهاية الصيام. إذن ما قلناه أن الصائم يمتنع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق بدليل قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وينتهي بغروب الشمس بدليل قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. قلت بعد ذلك التقوى من أعظم مقاصد الصيام وأهم حكمه. التقوى طبعا الرسالة اسمها الذي اخترته هذه السنة الصيام حكم وأحكام، وهذا يدل على عموم ما في الرسالة بخلاف مثلا عناوين الطبعات السابقة كنت أقول الصيام وأحكامه، لكن في الحقيقة الرسالة فيها شق كبير يتعلق بماذا؟ بالحكم، فهناك حكم للصيام وهناك أحكام، لذلك فآثرت تغيير اسم الرسالة من الصيام وأحكامه إلى الصيام حكم وماذا؟ وأحكام. فمن أعظم حكم الصيام وأهم مقاصده ماذا؟ التقوى، جعلنا الله وإياكم من المتقين. التقوى من أعظم مقاصد الصيام وأهم حكمه، قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، البقرة 83 و100. ولعلكم تذكرون أيضا أن ختام آيات الصيام كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فافتتحت آيات الصيام بآية آخرها لعلهم يتقون، وختمت آيات الصيام بآية آخرها لعلهم يتقون أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصيام جنة، رواه البخاري. ما معنى جنة؟ ويفتقد الصيام جنة، هو الصيام جنة صحيح، جنة لصاحبه، يعني أنه يسر فيه ويكون دائما منشرح الصبر، الصيام إن شاء الله طريق إلى الجنة، لكن الكلام هنا ليس عن ذلك. الصيام جنة، جنة يعني ماذا؟ يعني حصن، درع، وقاية، يتقى به من عذاب الله وغضبه، يتقى به من النار. قلت هنا جنة حصن ودرع ووقاية، أي يتقى به من عذاب الله وغضبه كما يتحصن به من الشيطان وما داخله. فالصيام يمنع صاحبه من ارتكاب ما يغضب الله عليه. الصيام يصدق عليه أنه مدرسة، الصيام مدرسة، وأظننا نحن اليوم كم الذي صمناه هذا اليوم الكام؟ 9. كلنا ما أظن أن أحدا يستثنى من هذا، كلنا نشعر أننا تغيرنا عن أول الشهر، صح ولا لا؟ تشعر بصفاء ونقاء وراحة نفسية وشراح صدر، وأنك أحسن بكثير من بداية، يعني 9 أيام فقط، صح؟ 9 أيام، فما بالنا إن شاء الله، نسأل الله أن يتم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. فالصيام يهذب صاحبه ويصفيه وينقيه ويزكيه ويربيه، صيام مدرسة، الصيام مدرسة. فالصيام يمنع صاحبه من ارتكاب ما يغضب الله عليه، ولذا يقي صاحبه من عذاب الله، ولذا يقي صاحبه من عذاب الله. فالصائم لما استطاع منع نفسه عما هو في الأصل حلال له، وهو الطعام والشراب وجماع الزوجة أو ملك اليمين، طبعا نحن نقول جماع مطلقا، جماع، لكن عند التفصيل ما الذي يكون حلالا لك قبل الصيام ويحرم عليك في نهار صيامك؟ الطعام بجميع أشكاله وألوانه وما يقوم مقامه، الشراب بجميع أشكاله وألوانه وما يقوم مقامه، والجماع، جماع من؟ الذي كان حراما حلالا لك، جماع من؟ الزوجة أو ملك اليمين. طبعا نحن نعرف الزوجة، أما ملك اليمين طبعا يعني هذا صار نسيا منسيا، صار أمرا مهجورا ليس موجودا إلا في بعض البلدان. ملك اليمين تحل لك بالملك، يعني الزوجة تحل لك بالعقد، وملك اليمين تحل لك بالملك، تكون مملوكة لك، يمكن أن تبيعها كما يمكن أن تشتريها، تشتريها تبيعها، هذا ملك اليمين الذي كان يعرف بالرقيق أو بالعبيد. فالمرأة المملوكة لك ملكا خالصا، يعني مش شركة بينك وبين أخوك مثلا، أنت تعاشرها يوم وأخوك يوم، لا ما ينفعش. المرأة التي هي شركة بين اثنين لا يصلح لواحد منهما أن يعاشرها، لا يصلح أن تعاشرها إلا إذا كانت ملكا خالصا لك. واحد يقول يعني زي الشغالات النهاردة، لا، أعوذ بالله من غضب الله. الآن في بعض دول الخليج بلغنا ولم نسمع هذا منه مباشرة أن البعض يعتبر الخادمة الفلبينية والخادمة السريلانكية يعتبرها ملك اليمين. أعوذ بالله، هذا لا يجوز، هذه خادمة أجيرة عندك تشتغل بأجرة، فالخادمة ليست ملك يمينك أبدا، ملك اليمين هم العبيد والرقيق، وهذا ما زال موجودا في بعض بلدان إفريقيا وغيرها. أما وإلى يعني وقت قريب في مصر، يعني ممكن أقول قبل 60 عام 70 عام كان في بلادنا عبيد، وكثير منكم سمع هذا من أجداده أنه كان عنده عبيد وكان عنده رقيق. فالشاهد أن العبيد والرقيق كانوا موجودين إلى وقت قريب جدا، ومن ملك امرأة من العبيد ملكها ملكا خالصا، سواء أهديت إليه أو اشتراها بخالص ماله، فإنه يحل له وطؤها. بماذا؟ كيف حلت له؟ بالملك. الزوجة حلت بالعقد، وهذه حلت بيش؟ بالملك. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على من؟ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طبعا أنا أعلم أن الناس لا يعرفون ملك اليمين، لذلك مثلت بمثالين معروفين جدا. قلت في الحاشية: وهي المرأة المملوكة للإنسان، فهي حلال له في غير نهار رمضان وإن لم تكن زوجة، كهاجر أم إسماعيل. كلنا نعرف هاجر عليها السلام. هاجر زوجة ولا ملك يمين؟ ملك يمين. سارة زوجة وهاجر ملك يمين. فإبراهيم عليه السلام كان يطأ سارة، لماذا؟ لأنها زوجته، وكان يطأ هاجر لأنها ملك يمينه، ورزق منها بولده إسماعيل. نعم، أم إسماعيل عليهما السلام، وماريا القبطية. كلنا أيضا يعرف من ماريا القبطية. كثير منا لما يقول أمهات المؤمنين جويرية وعائشة وسوداء ومش عارف حفصة ومن وماريا، لا ليست من أمهات المؤمنين لأنها ملك يمين وليست زوجة، هي صحابية جليلة لكنها ليست من أمهات المؤمنين. فالله يقول: وأزواجه أمهاتهم. فهنا التي هي أم للمؤمنين لابد أن تكون زوجة. أما هاجر عليها السلام فكانت ماذا؟ ملكة معذرة. أما ماريا القبطية رضي الله عنها فكانت ملكة يمين. وماريا القبطية رضي الله عنها، ماريا القبطية مصرية، أهداها ملك مصر المقوقس. كان ملك مصر وقتها في الأسكندرية، ملك مصر لما دخل الصحابة مصر كان يحكمها النصارى، وكان ملك مصر يعيش فين؟ في الأسكندرية، وكان يلقب بماذا؟ بالمقوقس. فهذا المقوقس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة يدعوه إلى الإسلام. فالرجل يعني بأدب لم يستجب للإسلام، لكنه أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا كثيرة، ومن ضمن هذه الهدايا جاريتان أهدى له، جاريتان، هذه ماريا وجارية اسمها سيرين، جاريتين، واحدة اسمها ماريا والأخرى اسمها إيش؟ سيرين. فنبينا صلى الله عليه وسلم أهدى سيرين لمن؟ لحسان ابن ثابت، وأخذ هو من؟ هاجر ماريا رضي الله عنها. فرزقه الله منها بولد اسمه إبراهيم، لكن إبراهيم عليه السلام هذا الصغير مات ولم يعش كثيرا، مات صغيرا، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم، وهو في يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يموتونهم صغار ولم يعش له إلا البنات، لم يعش له إلا البنات، بل بناته كلهن مات يعني متن في حياته، ما عدا فاطمة لم يبق بعده إلا فاطمة رضي الله عنها، ولعلها ماتت بعده بستة أشهر فقط، فلم يكن يعيش له ذكور صلوات الله سلامه عليه. وهذا من حكمة الله، لو عاش له ذكر لعبده الناس من دون الله عز وجل. إذا كان الحسين عبد لأنه حفيد، فما بالك لو كان له ولد مباشر؟ هذه كانت يعني فتنة عظيمة، فهذه حكمة لله سبحانه وتعالى. رزقه الله بهذا الولد الصغير إبراهيم، لكنه أيضا لم يعش كثيرا. ففي لحظات الاحتضار فاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدموع، وقالوا له: تفعل هذا وأنت رسول الله؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن هو يعني تأثر صلى الله عليه وسلم بوفاة إبراهيم. فإبراهيم كان ولدا له من زوجة أو من ملك يمين؟ من ملك يمين، ما اسمها؟ ماريا القبطية. هل يجب على من اسمها ماريا إذا أسلمت أن تغير اسمها؟ لا، ميري، ماريا، ماري، لا تبقى، لا إشكال أبدا، لا إشكال أن تبقى علمه، بقيت مارية القبطية مارية القبطية برغم أنها مسلمة، لأن كلمة قبطي تعني مصري. ومنه اللفظ الأعجمي المشهور إيجبت، هذا أصله إيكبت أي بلاد القبط. إيكبت يعني كلمة فرعونية قديمة، معناها إيش؟ إيكبت يعني بلاد القبط، فتحرفت عند الإنجليز صارت ماذا؟ إيجبت. وإلا فهي إيكبت يعني بلاد القبط، بلاد مصر يعني. فكلمة قبط معناها مصر، قبطي يعني مصري، لا دخل لها بمسألة الدين. إذن هناك قبطي مسلم وقبطي إيش؟ وقبطي نصراني. نعم. قلت هنا وماري القبطية رضي الله عنه من إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت كمالة العبارة، لما امتنع الصائم عن أشياء كانت في الأصل حلالا له كالطعام والشراب وجماع الزوجة وملك اليمين، كان الأولى والأحرى أن يمتنع عما هو في الأصل ماذا؟ حرام عليه، كالكذب والغيبة والنميمة والذاب والنظر المحرم إلى النساء الأجنبيات واللهو المحرم ورذائل الأخلاق، والذي لا يفهم هذا الأمر فلا حظ له من صيامه إلا الجوع والعطش. طبعا هنا نحتاج لوقفة عند كلمة نساء أجنبيات، يعني نساء أجنبيات يعني فرنسية وإيطالية وأمريكية؟ لا لا، هذا يحتاج إلى شرح إن شاء الله الليلة القادمة بإذن الله تعالى، فهذا موقفنا إن شاء الله إلى المجلس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.